قيل لم يكن فلان آتيا حتى يذهب إليه فلان، بخلاف ما إذا قلت لم يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان، ولو قيل ما كان فلان فاعلا لهذا حتى يكون كذا كان نحو ذاك، بخلاف ما إذا قيل ما كان فلان قد فعل حتى أتى فلان. فنفي المضارع الذي خبره اسم فاعل مهم جدا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إيش؟ منفكين. منفكين هذا اسم فاعل، منفك اسم فاعل، انفك منفك اسم فاعل. فنفي المضارع الذي خبره اسم فاعل وهو الدائم، لأن اسم الفاعل يشعر به بالفعل بالاستمرار، والمراد لم يكونوا في الحال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البينة. ولو قيل هنا حتى أتتهم البينة لم يكن موضعه إلى آخر كلامه. فالآية تتضمن الإخبار عن وجوب إثبات البينة وامتناع الانفكاك بدونها، ولم يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضي، لم يقصد بها مجرد الخبر عن عدم الانفكاك ثم ثبوته في الماضي، وهو كما لو قيل لم يكونوا منفكين حتى تأتيهم البينة، لكن هنا ذكر اسم الفاعلين فقال وهو كما لو قيل لم يكونوا ينفكوا حتى تأتيهم البينة لكن هنا ذكر اسم الفاعلين فقال ماذا سبحانه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. وهو سبحانه لما ذكر أنه لا بد من إرسال الرسل إلى الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب لتقوم عليهم الحجة، بذلك ذكر بعد هذا أن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقامت عليهم الحجة، فبينات الله وحجته قامت على هؤلاء وهؤلاء. وهو لم يعذب واحدا من الحزبين، لا الذين مضوا ولا الذين أتوا، إلا بعد أن جاءتهم البينة وقامت عليهم الحجة. هذه مختطفات من كلامه، وإلا فبحر، والله إذا فتحتم بحر. بحر رحمه الله وجعله في ميزان حسناته وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الآيات الكريمات لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ذكر الله هنا في صنفين، والآيات توضح بجلاء أن هؤلاء لهم علم يطلق عليهم وهؤلاء لهم علم يطلق عليهم. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هذا علم عليهم. عندما نقول أهل الكتاب نقصد من؟ اليهود والنصارى. واحد يقول برغم كفرهم، نقول اقرأ الآية يا أخي، ربنا يقول لم يكن الذين كفروا. فواحد يقول لك أهل الكتاب الموجودين الآن مش أهل كتاب، يا أخي لماذا؟ يقول لأنهم كفار، وهم أصلا منذ كفروا بالرسل ومنذ كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم كذلك كفار. أهل الكتاب في الكتاب الكريم عندنا في كتابنا يذكر الله أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويذكر أنهم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويذكر أنهم قالوا عزير ابن الله، فهم كفار من قديم. فكفرهم لا يعني أنهم ليسوا أهل كتاب، لأن هذا الكلام موجود الآن في بعض الكتب المعاصرة. بعض المعاصرين يدندنون حول هذا، يقول لك ما عادش في حاجة اسمها أهل كتاب، أهل الكتاب دول كانوا زمان. لا، أهل الكتاب هم أهل كتاب حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لأنهم مذكورين بأنهم يثلثون وأنهم يكفرون من قديم منذ نزول الكتاب وهم يذكرون بذلك، فما تغير شيء. لم يكن الذين كفروا، الذين كفروا هنا صنفان، أهل كتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركون وهم كل من سواهم من عبدة الأوثان والنيران والأحجار والأشجار والقبور وكل ذلك. فكل من سوى اليهود والنصارى من المشركين من الكفار يعتبر داخلا في لفظة المشرك. إذن الذين كفروا صنفان: أهل كتاب ومشركون. هذا الكلام مهم جدا، لأن الله سبحانه فرق بين الصنفين في آيات كثيرة. تأتي تقرأ قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن المحصنة من الذين أوتوا الكتاب حلال للمسلم، أما المحصنة من المشركات فليست حلالا. هناك فرق بين المحصنة من أهل الكتاب والمحصنة من المشركات. لذلك الآية الأخرى: لا تنكحوا المشركات. نفهم هنا ما المنهي عنه. المنهي عنه أن تتزوج بمشركة، وليس المنهي عنه أن تتزوج بكتابية وإن كان كل منهما كافرة. المشركة كافرة والكتابية كافرة، يحل لك الزواج بالكتابية ويحرم عليك الزواج بالمشركة. اذا واضح الان ان في فرق بين اللفظين، ولا ما يتيش واحد يقول لا يجوز الزواج باليهودية والنصرانية لان الله قال ولا تنكحوا المشركات. نقول له صحيح، اليهودية مشركة والنصرانية مشركة، ولكن عندما يطلق لفظ مشركة يقصد بها من سوى اهل الكتاب. عندما يطلق لفظة اهل الكتاب يقصد بها اليهود والنصارى، وان كان الجميع كفارا. وآيات البينة تبين لنا هذا بجلاء: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين. ما معنى منفكين على الراجح الان؟ متروكين، دون انذار ودون رسالة ودون حجة، بل لا بد من حجة ولا بد من انذار ولا بد من رسول حتى تأتيهم البينة. ولذلك فربنا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا بد من ارسال الرسل ولا بد من انزال الكتب حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول. حتى تأتيهم البينة رسول، بدل هذا حتى تأتيهم البينة رسول بدلا، او هو عطف بيان، رسول من الله، من عند الله سبحانه، يتلو صحفا مطهرة. هذا باعتبار اصله، والا فما كان صلى الله عليه وسلم يتلو من كتاب، ما كانش بيمسك صحيفة كده ويقرأ منها. لكن الاصل هنا المقصود بالصحف المطهرة هي ما عند الله سبحانه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فين هي؟ مش في الارض، لا، بايدي سفرة عند الله. المقصود بها الصحف التي عند الله، وهي بايدي الملائكة، بايدي سفرة كرام بررة. ولذلك لما نفسر قول الله تعالى في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، هذا فين؟ هذا ليس المقصود للصحف التي في ايدينا، مش المقصود المصحف اللي احنا بنتعامل معه، المقصود الصحف المطهرة التي عند الله. فالمطهرون في الآية الكريمة هم الملائكة، بايدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بايدي سفرة كرام بررة، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. هذا الكتاب نزل من ملائكة مطهرين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اين يأتيه التحريف؟ ومن اين يأتيه التبديل؟ ومن اين يأتيه الغلط؟ بل هو الحق الذي ليس بعده الا الضلال. يتلو صحفا، نعم، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه هي الملة المستقيمة، هذه هي الشرعة القويمة، فيها كتب قيمة، مثل ما قال تعالى: ذلك الدين القيم الذي به تستقيم حياة الناس، ليس فيه لعوجاج، وليس فيه الانحراف، بل هو صراط مستقيم فيها كتب قيمة. ثم ذكر سبحانه ان اهل الكتاب قديما وكذلك حديثا تفرقوا واختلفوا بعد ان جاءتهم البينة. وما تفرق، تفرق فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. ان شاء الله نواصل بعد الاذان باذن الله. لا من بعد ما جاءتهم البينة، هذا اخبار عن الايه؟ عن الماضي، يعني هذا الكلام حصل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءتهم البينة من عند الله، وماذا كانت البينة في وقت، في ذلك الوقت؟ ما جاءهم من الرسل وما انزل عليهم من الكتب. وبرغم هذا تفرقوا، تفرقوا واختلفوا، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا من بعد ما جاءهم، جاءهم ولا جاءتهم يا حفظة القرآن؟ جاءتهم، جاءهم، أحسنت. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهنا ربنا قال إنهم تفرقوا فعلا، وينهى المؤمنين عن أن يفعلوا مثلهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هؤلاء هم أهل الكتاب. وكما قال النبيون صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وما نهين عنه وقعت الأمة فيه، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فيها مقال قال: من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي، فيها ضعف. فالذي صححه أهل العلم بالحديث ومنهم الشيخ الألباني رواية الجماعة، والمقصود من اجتمعوا، لأن الله أمر بالاجتماع ونهى عنه عن الفرقة. فالاجتماع هنا الجماعة هي التي اعتصمت بحبل الله، اعتصمت بالكتاب والسنة واجتمعت على هذا دون تفرق. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. متى تحصل الفرقة؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين. إذن قبل البعث يقول لك إحنا على شيء واحد، كما يحصل الآن للأسف بعض الناس يريد أن يجمع الناس على الباطل، يقول لك القومية والوطنية لا نريد أن نتفرق. لا، لابد من أن نكون واضحين إما على الحق وإما على غيره. أما أن نجتمع على غير الحق فلا يصلح هذا الاجتماع. فلما بعث الله الناس النبيين مبشرين ومنذرين حصلت الفرقة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. لما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب انقسم الناس إلى فريقين، إما مؤمن وإما كافر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بين. ثم بعد ذلك حتى الذين آمنوا بالرسل حصل بينهم اختلاف في فهم ما جاء به الرسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كما هو حاصل الآن في الأمة المسلمة. نسأل الله أن يصلح أحوالها وأن يجمع شملها وأن يوحد صفوفها. فده يقول لك أنت مش فاهم، وده يقول لك أنت مش فاهم، لا ده ربنا بيقول كده، لا ده ربنا بيقول كده، لا أنت مش فاهم كلام ربنا، وشغلانة طويلة. الحديث يقول لك لا الحديث ده ما ينفعش، ده مش معناه زي ما أنت فاهم، وشغلانة طويلة لاختلافه على الأنبياء، برغم أن الله سبحانه يقول عن ذلك إنه بينة. ك كثير من الناس يقول لك الدين لا يفهم. الدين لا يفهم، عدم الفهم يأتي من قبلنا، اما الدين فانه بين كما قال الله. ربنا قال بينة ولا قال مشكلة ومعضلة؟ اذا هل حصل البيان او لم يحصل؟ حصل. البينة تبين ولا تشكل؟ البينة تبين. البينة تظهر ام تخفي؟ تظهر. البينة توضح ام لا توضح؟ اذا الدين نفسه بين، وانما يحصل الاختلاف من جهتنا نحن، نحن الذين نختلف في التعامل مع هذا الحق. وما الذي يدفع الناس الى الاختلاف في فهم الحق وهو بين؟ هنا الهوى له دخل، النفوس الأمارة لها دخل، الشهوات لها دخل. هذا هو السبب. انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. معناها ينبغي الا نختلف نحن على نبينا صلى الله عليه وسلم، فان كلامه بين، وربنا ذكره في هذه الايات على انه بينه. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، لن يتركوا دون ان يبين لهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، بها تنصلح الاحوال، وبها تستقيم الجوارح، وبها تنعدل الامور. فهذا الدين هو دين القيمة، فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب في الماضي الا من بعد ما جاءتهم البينة، مع ان الامر واضح. قال تعالى وما امروا، لماذا تختلفون ولماذا اختلفوا والامر بين؟ وما امروا الا ليعبدوا الله. تصوروا ان هؤلاء، بل وفي امتنا الاسلامية اصلح الله حالها، من يدعي انه يحب هذا الدين وهو يشرك بالله تبارك وتعالى، بل وقد ينسب الشرك الى امر الله في كتابه. هكذا يدعون، يقول لك نحن لا نشرك انما نحن نتبرك بالصالحين. هل التبرك بالصالحين يعني انك تدعوهم من دون الله او مع الله؟ هذا شرك. فاصبحنا نرتكب الشرك وننسبه الى الدين. وربنا يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ربنا لا يقبل الا ما كان خالصا، لا ينبغي ان تعبد معه غيره ولو كان افضل الانبياء او افضل الملائكة. من افضل الانبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من افضل الملائكة؟ جبريل عليه السلام. اذا عبدت واحدا منهما مع الله او دعوته مع الله فقد جعلت لله ندا، وانت اذا مت على هذا تصير مخلدا في نار جهنم. فهل هناك افضل من هذين؟ فكيف بمن سواهما ومن دونهما؟ فالذي يدعو الصالحين من الاموات المدد يا فلان، نظرة يا فلانة، هذا شرك بالله عز وجل. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هو امر اصلا ان يأمرهم بعبادة الله، فكيف يدعوهم الى عبادته؟ اذا عندما نسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد الله ورسوله. ان قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والسياق هنا سياق حصر وقصر، كأنهم ما أمروا إلا بهذا، أي أمروا بهذا وحده، وما أمروا بغيره. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، توحيد، حنفاء مائلين عن الشرك إلى التوحيد. حنفاء معناه حنيفا، أي مائلا عن الشرك ومحيدا عنه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، توحيد، ويقيموا الصلاة، عبادة البدن، أعظم عبادات البدن هي الصلاة، ويؤتوا الزكاة، أعظم العبادات في المال هي الزكاة. فدليل الاستسلام لله ودليل العبودية له في بدنك وفي مالك. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الصراط المستقيم، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أن توحد الله في اعتقادك، وأن تستسلم له في عملك، وأن تذعن له بجوارحك، أن تؤكد هذه العبودية. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مرة ثانية التفصيل واضح، في نار جهنم، كلاهما مخلد في النار، اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار، هؤلاء حطب جهنم وحصب جهنم، خالدين فيها، ملازمين لها، لا يفارقونها، أولئك هم شر البرية. من مات على يهوديته او على نصرانيته او على شركه فهذا احط من الانعام، ولو كان اسمه ما كان، سميه ان شئت ابا لهب، وسميه ان شئت كارل ماركس، وسميه ان شئت فلانا او علانا من اليهود والنصارى والمشركين، من مات على شركه وكفره، من مات على غير الاسلام، فانه مخلد في النار، ولو كان عند الناس من اعظم العظماء، ولو كان عند الناس من اكبر الكبراء، تبت يدا ابي لهب وكان سيدا في قومه، وهو عم محمد صلى الله عليه وسلم، شقيق ابيه مباشرة، ومع ذلك ربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب. لا مجاملة في دين الله، كل من مات على غير الاسلام فانه في نار جهنم خالدا فيها، اولئك هم شر البرية. قلت لاخواني، لو فرضنا انهم يقولون فلان عبقري، فلان عظيم، اول انسان يضع رجله على سطح القمر، رائد الفضاء العظيم فلان، اولئك هم شر البرية. رجل يضع قدمه على سطح القمر وهو يعتقد ان ربه يمكن ان تحويه احشاء امرأة، وان يمر من قبولها ملوثا بالدماء، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. رجل يعتقد ان ربه يمكن ان يأخذه الناس وان يصلبوه على خشب، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. اولئك هم شر البرية. سماه الناس عبقريا، سماه عظيما، سموه عظيما، سموه رجلا فذا، سموه عظيما، سموه، هو من شر البرية عند الله سبحانه. الانعام والبهائم والحيوانات افضل منه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، في مقابل اولئك هم خير البرية. ميزان التفضيل عند الله هو العقيدة والعمل. هؤلاء كفروا وهؤلاء آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات، أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. لما قالت أم حارثة يا رسول الله في الجنة، قال لها يا أم حارثة إنها جنان وليست جنة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أما واحد كده تسيبه لأحلامه وأوهامه، تقول له أنت نفسك تعيش يعني في إيه؟ يقول لك أنا عايز كده قصر وفي شوية بساتين كده حلوة وظل، ويبقى فيه كده شوية نفرات ومية كده حلوة من الجميلة دي، أحلام وأوهام. من أراد الحقيقة فعليه بالجنة، تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعيشون في ظل ظليل والماء يجري من تحت أقدامهم في كل مكان يتحركون فيه. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يزولون عنها ولا يحولون عن نعيمها. رضي الله عنهم، ما نالوا هذا إلا برضا الله عليهم، بل إذا رضي عنهم فهذا أفضل عندهم مما هم فيه من النعيم. ولهذا ورد في الحديث أن الله يسأل أهل الجنة يعني ماذا تريدون، ماذا تطلبون، ففي النهاية يقول لهم رضاي فلا أسخط عنكم إيه أبدا. هذا أفضل مما في الجنة، أن يرضى الله سبحانه عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا عما جعلهم فيه من النعيم والمتاع الدائم الذي لا يزول ولا يفنى. وهذا كله لمن ذلك، لمن خشي ربه، لمن خاف مقامه، ولمن خشي الله واتقاه حق تقاته. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا في جنات عدن التي تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا مسلمين مخلصين موحدين حتى نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله تعالى أجيب على الأسئلة ما تيسر بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، وفليقم المؤذن الصلاة. العمل الصالح أحب فيها إلى الله تعالى من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه أيام العشر من ذي الحجة، وقلت إنها أفضل أيام السنة، هذه العشر أفضل أيام السنة. أما عشر رمضان ففضلها في لياليها، فأيام رمضان العشر الأخيرة من رمضان أفضل ليالي السنة، وهذه أفضل، فهذه فضيلتها في نهارها وتلك فضيلتها في ليلها. وفيها يوم عرفة صيامه يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبلة. والعمل الصالح في تلك العشر ليس خاصا بالصوم كما يشيع الناس، لا، كل أنواع العمل الصالح، بر الوالدين من العمل الصالح، صلة الأرحام من العمل الصالح، النفقة في سبيل الله العمل الصالح، الصلاة من العمل الصالح، طاعتك يعني لوالديك من العمل الصالح، عملك بالكتاب والسنة كلها من العمل الصالح، دعوتك لإصلاح ذات البين من العمل الصالح، غض البصر من العمل الصالح، يعني السعي بين الناس بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من العمل الصالح. كل أنواع العمل مستحب في هذه العشر، والصوم منه، لكن ليس خاصا بالصوم، لأن الذي انتشر عند الناس اللافتة المرفوعة يستحب صيام العشر. كيف يستحب صيام العشر واليوم العاشر بالذات يحرم صومه؟ فإن صمت التاسع وتقبله الله منك، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، كفر الله عنك إيه سنتين. فإن صمت العاشر أثمت، فلا نستطيع أن نرفع هذه الراية أو اللافتة على إطلاقها. يستحب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا كلام غلط. يستحب العمل الصالح في العشر الأيام الأولى من ذي الحجة. فصيامك اليوم عرفة عمل صالح، وصيامك اليوم العيد هذا طالح، ليس صالحا هذا. إذا انتبه، لا تقل مثل ما يقول الناس، قل العمل الصالح كله والصيام من ضمنه، لكن مع تنبيه الناس الى ان الصيام يكون في الايام التسعة فقط، العاشر لا يجوز الصيام، صيامه حرام. فالعمل الصالح بكل انواعه كما قلت، فلنتنبه لهذا. مسألة اخرى انبه عليها، احنا جئنا بالعشر عشان الهدي، قلنا ندل الناس على هذا عمل صالح، عمارة هذا المسجد عمل صالح، ونحن نتوقع لهذا المسجد ان يكون مسجدا جامعا في هذا المكان باذن الله، وان يؤدي رسالة كما ادى هذا المسجد، وكما ادى مسجد سبيل المقربين، وكما ادت مساجد اخرى. المقصود ان هذا عمل صالح، ليتنا او ارجو ان ندل اصحاب المال والنفقات عليه. لو تبرع احدهم لهذا بانشاء المسجد كله في هذه العشر، هذا من افضل العمل الصالح. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر، وهذه ايام يحب الله فيها العمل الصالح. مما انبه عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا. شهر العشر على وشك الدخول، ومعنى هذا أن الذي يريد أن يضحي لا يجوز له أن يقص من شعر بدنه شيئا ولا من أظافره شيئا من بداية ذي الحجة وحتى يذبح أضحيته في صبح يوم العيد بعد الصلاة. هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي. وقوله صلى الله عليه وسلم أراد دليل على أن الأضحية ليست من الأمور الواجبة، فهناك من يريد وهناك من لا يريد. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الأضحية سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أيضا من كان منا قادرا الأفضل له أن يواظب عليها، هي سنة مؤكدة وتكون بعد الصلاة. ونحذر كثيرا من مسلمي هذا الزمن في خطأ شائع. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي، قال شاتك شات لحم اذبح مكانها غيرها. يعني هذه التي ذبحها الرجل قبل الصلاة وهو جاهل بالحكم لا تجزئ عنه اضحية. كثير من الموسرين يذبحون في ليلة العيد كمان مش قبل الصلاة الصبح، لو ذبحها قبل الصلاة لما صلحت أضحية، فكيف إذا ذبحها من الليل؟ فنقول لهم شاتكم شات لحم، بعضهم والله بيذبح اثنين وثلاثة الليل، قل لك هنجيب الجزار عشان بس الصبح نقوم نضاف كده وكويسين، واحد يعيد وهو مرتاح. أنت تعمل عبادة ولا فعلا شاته شات لحم؟ هو يريد اللحم، هو يذبح من أجل اللحم لا من أجل العبادة، هذا حق. فهو يريد ان يفطر الصبح يعملوا له كده كمونية وكبدة وبتاع قضية يعني ايه مناسبة عادة، عيد الفطر بتاع الكحك وعيد الاضحى بتاع ايه بتاع اللحمة، كل عيد ليه اكل، بس ايه مسألة طعام. فهؤلاء ننبههم اذا اردتم العبادة فلا يجوز الذبح الا بعد صلاة العيد. ولما كان الحكم متعلقا بمن اراد التضحية فليس خاصا بالذابح، جمعنا الحديثين سويا. هذا الحديث الذي ذكرته اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره واظفاره شيئا، مع الحديث الاخر انها تجزئ عن الرجل وعن اهل بيته. مسألة اختلف فيها اهل العلم، لكن الذي يترجح لي هو ان هذا الحكم لا يأخذ من شعره واظفاره ليس خاصا بالرجل، وانما لكل من اراد ان يضحي فلما كانت عنه وعن اهل بيته صاروا داخلين في الحكم، فهو وامرأته واولاده يمتنعون من ايه من اخذ شيء من الشعر، شعر الجسم كله، شعر الراس والابط والعانة، اي شعر في الجسم لا نأخذ منه شيئا، والاظافر من اول واحد ذي الحجة لغاية صبيحة يوم العيد. هذه عبادة. بعض الناس يختلط عليه الامر، يقول بما ان الاضحية ليست واجبة اذا الامساك عن اخذ الشعر والاظفار ليس واجبا. نقول له لا، في فرق بين الامرين، انت مخير في ان تريد التضحية او لا تريد. فاذا اردت ان تضحي وجب عليك ان تمسك عن الاخذ من ايه؟ من شعرك واظهرك. واحد لغاية يوم 6-7 ما كانش ناوي يضحي ثم نوى، يبدأ في الالتزام بهذا الحكم من وقت ايه؟ من وقت ارادته. واضح ولا ما واضح؟ هذا الحكم يجهله كثير من الناس للأسف، وبعضهم من جهله لما سمع الحديث قال أنتم ما فهمتم الحديث، إنما المقصود لا يأخذ من شعر الخروف ومن أظافر الخروف. فهذا من فرط جهله وجه الحكم على الخروف. الخروف ده احنا مفروض نكتر له شعره وقرونه ونخليه يعني ما شاء، إذا عرفت تدهنه دهنه يعني، ده زينه كمان، مش تقول ما لا، الخروف ده ما شاء الله ده اديله تمام يعني، اديله زينه بما شئت، هذا الخروف جمله جهزه لكي تتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. اذا كما بينت هذا الحكم خاص بمن اراد التضحية، وهو واجب في حقه، يجب على من اراد ان يضحي ان يمسك عن الاخذ من شعره واظفاره. احد اخوانكم بدأ بنفسه وتبرع بهذا الجنيه لصالح مسجد الهدي، هو يسن سنة حسنة، فنحن طبعا وان قلنا نجمع تبرعات مسجد الهدي لكن ليس معناه ان هذا خاص بوقتنا هذا، لكن المقصود هو اننا نفتح الباب وندل اهل الثراء والموسرين على هذا الخير. وبعضكم سمع مني كلاما كثيرا عن مسجد الهدي وما كلف نفسه ان يذهب يصلي فيه مرة حتى يرى بنفسه المسجد وكيف صار حاله، فارجو ان يكلف بعضكم نفسه. بعض اخواني من المجدين فعلا ذهب لبعض اصحاب المال واتى به بسيارته الفاخرة وزار معه المسجد، هذا مطلوب، ان ندل اهل الخير، تعال شوف فيه هنا خير ادلك عليه. فلا بد ان نجتهد ولا بد ان نجد في هذا الباب، واسال الله ان يقيض لهذا المسجد من يبنيه ويعمره كما يحب الله ويرضى. نعم، في شريط هنا للشيخ محمد حسان، بعض اخوانكم نسيه في دورة المياه، فمن كان له هذا الشريط له لك. طيب بارك الله ان شاء الله. ارجو من اخواني الا يكثروا من السؤال، انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. السؤال ما هو طيب، كلما كثرت الاسئلة كلما عرفت اننا ابعد عن الهدى. اذا وجدت الاسئلة مركزة وللحاجة وقليلة اعرف اننا اصبحنا في خير والحمد لله، فما يسأل الا محتاج. المسجد يحيى، فأرجو إن شاء الله ألا نكثر من السؤال وألا نسأل إلا لضرورة. يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومشركين، يعني معناهم صنفين، ليس معناها أن هؤلاء أو هؤلاء، لا، المشرك في النار وأهل الكتاب في النار، وهذا معناه أنه ليس كل أهل الكتاب كفروا، لأن ربنا يقول لم يكن الذين كفروا، فهذا الحكم خاص بالكافرين، فهناك من آمن من أهل الكتاب، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، من آمن منهم لا يدخل في هذا، فيدخل في هذا من كفر منهم، هذا هو. فمن هنا لبيان أن هؤلاء أصناف وأنواع، او هي للتبعيض على ما ذكرت من المعنى. واحد هنا بخط واحد حوالي 4 ورقات، وكل ورقة فيها اسئلة تتفرع عن اسئلة، فيعني الاسئلة الكثيرة ما لها لزوم، والله ما لها لزوم، فارجو من اخواني ان يقتصروا على الضرورة. يسألني عن بعض الاحكام المتعلقة بالصلاة، يرجع لأشرطة الصلاة، يرجع لأشرطة الصلاة. يسأل نعم أحكام متعلقة بتارك الصلاة، في شريط خاص بحكم تارك الصلاة، ألقيت محاضرة في هذا المسجد وموجود شريط بحكم بعنوان حكم تارك الصلاة. أيضا مس المرأة وما مس المرأة، هذا موضوع طويل ليس هذا وقته. حكم الأخذ من اللحية ما دون القبضة. والله عندما يسألني سائل عن مسألة الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، أقول له عندما تطول لحيتك إن شاء الله وتزيد عن القبضة تعال واسألني. فصاحب السؤال أريد أن أرى لحيته أولا. أخونا صاحب السؤال الطويل عن الوالدة، صاحب السؤال ما وضح ما المراد مني أنا، يعني هو ذكر مشكلة تتعلق بوالدته وأنها امرأة مسنة ونوصيه وإخوته بها خيرا، وربنا قال من بعد ضعف قوة من بعد قوة ضعفا. هذا الإنسان الذي بلغ من الكبر عتية لا شك أنه يعود ضعيفا، ومع ضعفه يحتاج إلى من يخدمه ويرعاه. هذا الكبير في السن فعلا يتحول إلى طفل صغير في طلباته وفي رغباته، يحتاج إلى خدمة. كما ربياني صغيرة، تعبت أمك فيك وأنت صغير، ما قالت الولد ده بيتخير كثير، الولد ده متعب، تحملت. فنحن كما تحملنا الوالدان في الصغر نتحملهما في الكبر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فمن العقوق ثم من العقوق ثم من العقوق أننا لا نتحمل والدينا في الكبر، ونصبح يعني في شكوى. فأرجو يعني أو أسأل الله أن ييسر أو أن يوفق أخانا صاحب السؤال وإخوته، أن يوفقهم لرعاية هذه الوالدة في سنها الكبير. أخونا سيد أبو آية يخرج لأهله، سيد أبو آية يخرج لأهله، فهو يقول عرض على إخوته أن يحضروا امرأة ترعى والدتهم. أخوهم الأكبر رفض أن يدخل أحد غريب إلى البيت ويرعى الوالدة. المهم أنهم وزعوا شهر مناصفة بين الثلاثة الإخوة، كل واحد يخدم الوالدة 10 أيام، ويقول إن زوجاتهم أصبحنا يعني لا يتحملنا، يشتكينا لأن الوالدة لها طلبات كثيرة، وأنها هذا شيء مفروغ منه في هذا السن. فعلا الإنسان يعود ضعيفا ويعود كالطفل الصغير، له رغباته وله طلباته، يعني لا بد أن نتحمل والدينا، لا بد مهما فعلوا لا بد أن نتحمل والدينا. تحملونا في الصغر فعلينا أن نتحملهم في الكبر، ولا يمكن أن نجازيهم والله عن مثقال ذرة مما تعبوه ومما تحملوه في حقنا ونحن صغار. المهم هو يقول ان هذه الرغبات والطلبات تسبب المشاكل خاصة مع الزوجات. في النهاية ذكر انها تتقاضى معاش وانهم يقتسمون هذا المعاش حتى لا يشعر الزوجات بانها عبء عليهم. ما أدري هو ما يعني وضح ما المراد. أحد إخواني فهمني أن هذا السؤال أمانة معه من صاحبه، وهو ذكر التفاصيل ولم يذكر ما المطلوب، يعني ما هو المطلوب مني بالضبط، ما ذكر ما المطلوب أن أوضحه. فأنا حقيقة نصحت بحسب ما يعني قرأته، نصحت بما نصحت به، وإن كان يسألني عن شيء معين فهو لم يحدد هذا الشيء في سؤاله، إلا أنه ذكر في الأول أنها باعت شقتها، هذه الأم تقيم والدتي مع أخي الأصغر، وذلك بعد بيعها شقتها التي كانت تمتلكها، وزعت الشقة ثمن الشقة على الأكبر والأوسط، أما الأصغر فاشترت شقة مناصفة بينه وبينها، وهي الآن مريضة. يعني خلاصة الكلام ما ذكر ما المطلوب، ما ذكر ما المطلوب. فإن كان المطلوب أن أحكم في مسألة رعاية امرأة شغالة للأم، هذا والله بالاتفاق، هذا بالاتفاق، وإذا كان فيما يقومون به وما هذا بالاتفاق أيضا، لكن الوصية العامة أنهم يستوصون بأمهم خيرا، ويعني يعني ما كل ما يستطيعون فعله من أجل رعايتها وعدم يعني مضايقتها يفعلونه، وهذا في ميزان حسناتهم، والوالد أوسط أبواب الجنة كما ورد في الحديث. سائل يقول إنه عرف أن الشرع يأمر بإعفاء اللحى ولكن والده يمنعه من هذا، فهل يطيع ربه أم يطيع والده؟ طاعة الوالدين إنما تكون في طاعة الله لا في معصيته، فمن أمرك من الخلق بمعصية الله فلا تطعه ولو كان والدا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد يقول قائل فهل حلق اللحية معصية؟ تقصيرها والأخذ منها معصية، فكيف بحلقها وهو تغيير لخلق الله وطاعة للشيطان الذي بين وجزم أنه سيسعى ليغير ليأمر الناس بتغيير خلق الله؟ فحلق اللحية طاعة للشيطان، تغيير لخلق الله، تشبه بالنساء، تشبه بالمشركين والكفار، تغيير لفطرة الله سبحانه وتعالى، معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال خالف المشركين وفر اللحى وأحف الشوارب. المقصود أنها مخالفة للشرع ولا يطيع والده في هذا، وليس معناه أنه ينهر والده، يعفيها ويقول لوالده مهما أمرتني به من طاعة فأنا أطيعه، أما إذا أمرتني بمعصية فلا أستطيع أن أعصي الله وأطيعك. هذا هو الأمر. يقول ذكرتم يعني يسأل أني ذكرت في الآية في الدرس الماضي الآية الجامعة الفاذة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول نرجو الإفادة بحدود الفهم والتطبيق، فلو أخذناها عامة لحرم على كل الملتزمين من السواد الأعظم من الوظائف كالمصورين والعاملين فيما يسمونه بالحقل الفني كافة، والعاملين بالصحافة المسموعة والمقروءة والمرئية، والحلاقين والعاملين في الملابس والأحذية والذهب والبراويز والمحاماة والمقاهي والفنادق والسياحة ومستحضرات التجميل ومنتجات الكوكا وباعة التلفزيونات والأشرطة والباعة في المحلات الخردوات والبوتيكات والخدمة في الجيش والشرطة والتسويق. وكما ترى المجال متسع لتحديد مفهوم التعاون على الإثم والعدوان، فأي المجالات يعتبر التحريم عاما في حق كل العاملين، وأي المجالات يعتبر التحريم فيه لازما لصاحبه ولا يعم من يعملون معه فيه، وجزاكم الله خيرا. الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. المحرم هو الإعانة المباشرة على المخالفة الشرعية، أما تعدية هذا إلى المعاونة غير المباشرة بمعنى ماذا؟ واحد يقول مثلا أنا أعمل مع رجل عنده محل فيديو وعنده مكتب تصدير واستيراد، فأنا أشتغل معه ساعيا أو محاسبا في مكتب التصدير والاستيراد ولا أعمل معه في محل الفيديو، فهل يعتبر عملي معه في الحلال إعانة له على عمله في الحرام لأنه يأخذ ربحه من هذا المكان يشغله في المكان الثاني؟ لا، هذا كلام ليس صحيحا. أنت مسؤول عن عملك وما تعين عليه مباشرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود بيعا وشراء وقرضا وإقراضا ومزارعة ومشاركة وغير ذلك، هو وأصحابه، وما كان يقول التعامل معهم إعانة لهم على ما هم فيه من إثم وعدوان، ومعلوم أنهم يشركون بالله ومعلوم أنهم يرابون في أموالهم فيما بينهم. هذا لا يدخل في الآية الكريمة، فالآية الكريمة